بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الثالثة والختامية في هذه الدورة وهذا البرنامج، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الشيخ وأن يسدده وأن يوفقه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء بهذه الكوكبة المختارة التي نحسبها والله حسيبها إنها من النخب التي في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعصمني وإياكم من كل شر، وأن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهدى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، أنتم الموجهون، اختاركم الله قدرا أن تكونوا خطبا وأن تكونوا دعاة وأن تكونوا أئمة مساجد، وأمركم شرعا أن تهتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه. وكذلك أمركم أن تقوموا بالواجب الذي حملتم به، وأنتم أهل للقيام بهذه المسؤولية التي كلفتم بها. لا يخفى على شريف علمكم ولا على الناظر، كبر ذلك الناظر سنا أم صغر سنه في المؤامرات التي تحاك للإسلام، وفي المخططات التي تكاد لبلاد المسلمين. ولا شك أن أعظم هذه المخططات وأخطر تلك التنظيمات ما قصد به بلدكم، ما قصد به بلدكم، هذا البلد الذي نشأتم فيه وترعرعتم فيه وأكلتم من خيره ونلتم من أفضال الله عليكم فيه. فهذا البلد مقصود بالإفساد بشتى أنواعه، خاصة تمزيق وحدته، فإذا مزقت وحدته واختلف الناس فيما بينهم استطاع العدو أن يخترق الصفوف بأسهل ما يكون. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحريم الافتراق وتعظيم هذا الجانب، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سمع ابن مسعود ذلك الرجل الذي يقرأ بقراءة غير قراءته وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاختلاف وهذا التفرق والتمزق يضعف المجتمع ويضعف الوحدة المطلوبة أن تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أو المسلمون في توادم وتراحم كمثل الجسد الواحد الذي لا يخفى على شريف عين. فما الواجب علينا؟ وهل قمنا بهذا الواجب؟ هل قام به الداعية في دعوته، والخطيب في منبره، والإمام في محرابه، وتوعية جماعة مسجده؟ هذا هو الأمر المهم أيها الإخوة أن يطرح. يعني المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها بعض الناس، وليست المسألة مجرد كلام يلقى وخطاب ينشأ. المسألة خطيرة بكل ما تعنيه كلمة خطيرة، والواقع شاهد على ذلك. ومن نظر في التاريخ رأى عبرا حصلت على المجتمعات الإسلامية بسبب ماذا؟ بسبب إضعاف لزوم الجماعة والإهانة لمنصب الإمامة. فهل قمنا بما حملنا به شرعا؟ هذا هو الواجب علينا. فيه جهود مبذولة لا شك في ذلك، فينا رجال ناصحون لا شك في ذلك، ومع ذلك القصور حاصل، والشيطان حريص، والأعداء كثر، والضعف في تأصيل هذه المسائل المتعلقة بلزوم الجماعة والسمع والطاعة وتعزيز ذلك في نفوس الناس ضعيف عند كثير من الناس. ولذلك تجد الذين خرجوا على حكامهم في دول كثيرة، ما السبب؟ ألتزموا شرع الله؟ أقام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم يريدون أن يجروا هذه الويلات إلى بلدنا، وهذه المصائب إلى مجتمعنا، باستغلال أفكار شبابنا والوصول إلى ما استطاعوا الوصول إليه من الشباب والشابات ومن الذكور والإناث، حتى ممن ينتسب إلى العلم. ولا يظن الإنسان بمنأى عن الفتنة، لا والله، مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التقوى ومن الصلاح، قد يخذل بسبب ذنوبه، بسبب عدم تسليمه لنصوص الكتاب والسنة في أمر من الأمور. يعني بعض الناس أيها الإخوة أيهما الأجلة، حينما يتكلم عن أصل لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، يضيق صدره ويتآكل قلبه، ويتهم الذي يتكلم بأنه يقبض الأموال، وأنه اشتري ذمته، وأنه بغلة سلطان، وأنهم غلاة الطاعة. لماذا يقال هذا الكلام؟ يقال هذا الكلام في التشكيك في عقيدتنا وفي أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا عليه واتفقوا عليه. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه ابن حجر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر. هذه الثلاث يجب أن لا يكون في قلبك غل في تحقيقها، وهي بإذن الله تنفي الدغل في القلب. فمن وجد في قلبه شيئا نحو أحاديث السمع والطاعة أو لزوم الجماعة فليراجع إيمانه، إنما يعترض على أمر الله وعلى أمر رسوله. وجد أيها الإخوة وللأسف من يقرأ في رياض الصالحين، فإذا بلغ باب وجوب طاعة ولاة الأمر أمرها ولم يقرأها على جماعة المسجد وتعداها إلى غيرها. خطيب جمعة يمكث 20 سنة 30 سنة 10 سنوات لا يتكلم عن هذا الأصل في وقت الأمة بحاجة إلى تبيينه لكثرة من يريد أن يضعف هذا الأصل في نفوس الناس. تسمعون كيف يراد إضعاف هذا الأصل عند نفوس الشباب والشيب وفي نفوس المسلمين حتى ينفرون من يقرر هذا الأصل من العلماء ومن الدعاة. هذا أمر خطير جدا. ابن مبارك رحمه الله تعالى يقول إذا بلغك الحديث عن رسول الله فاخضع له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المسلمون نستسلم لله في أوامره والانقياد له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر ولا نعبد الله إلا بما شرع. فإضعاف هذا الأصل يكون بالطعن في ولاة الأمر بالتشكيك. صار الذي يتكلم في فترة من الفترات عن لزوم الجماعة وعن الفضل الذي نعيش فيه متهما في دينه متهما في عقيدته متهما في منهجه. هذا أمر يعني أظن الجميع يتفق على وجود مثل هذا وعلى حرمة مثل هذا الكلام. فالأمر أيها الإخوة لا بد أن نتنبه إليه وأنتم الذين تنبهون غيركم جزاكم الله خيرا. فأنتم كما قلت لكم أنتم ملح البلد أنتم الموجهون وأنتم المربون وأنتم الذين يقودون المجتمع بتوجيهه بتبيين له السنة بتوضيح له الحق. ونحن ولله الحمد والمنة عندنا شعب مبارك ومواطنة صالحة الناس يحبون الخير ومقبلون عليه ويظنون في أهل الخير الظن الطيب وهذا من فضل الله من فضل الله علينا ولله الحمد. عندنا حكومة لا تحملنا على الكفر ولا على البدع ولا على الضلال بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعاون المسلمين وتحكم شرع الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى. يا أخوة لو تقرؤون ما مر على بعض علماء المسلمين في قرون متقدمة لحمدتم الله كثيرا كثيرا على ما أنتم عليه من العافية. ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري حينما ذكر الأئمة الذين يؤخروا الصلاة عن وقتها قال كان بعض الأمراء يؤخر صلاة الجمعة عن وقتها حتى يدخل وقت العصر ولا يستطيع الناس أن يصلوا الجمعة ولا ظهرا لأن الجامع موضوع فيه حرس وهؤلاء الحرس إذا رأوا أحدا قاما ضربوه لا تصلي حتى يأتي الأمير والأمير نايم ما يقوم إلا مع العصر قد خرج وقت الصلاة يؤخرون صلاة عن وقتها عمدا ويحبسون الناس. الصلاة أعظم ركن بعد التوحيد وفيه العلماء يقوم رجب موجودون في المسجد فما يستطيع العالم إلا أن يؤمن بصلاة الظهر إيماء. هذا أمر هذا نقله الأئمة وبينوه في شرحهم هذا الحديث ومنهم رجب رحمه الله تعالى. فنحن في نعمة عظيمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعلمون ما مر عليه من الأذى روع في نفسه وروع في أهله. الحاكم الأول تداوله يقول ابن تيمية 3 من الحكام دامت فتنته 18 سنة. لماذا أبى أن يقول
أن القرآن مخلوق، وأبى إلا أن يتمسك بما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فيقول الخليفة الأول: والله لئن وقعت عيني على عينه لأقتلنه، أي روعة سوف تكون في قلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تضع نفسك في مكانه، والله لئن وقعت عيني على عينه لأقتلنه. الخليفة يقول ذلك، فيهلكه الله قبل أن ترى عينه عين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم يطلبه الخليفة الذي يليه ويسومه سوء العذاب بالجلد والسجن والتعذيب في رمضان. يقوم الخليفة على رأسه فيأمر الجلاد أن يجلده وهو صائم والناس صائمون، فيجلد الإمام أحمد في النهار. ثم يقول الخليفة، يأتي إليه ويقوم على رأسه: قل يا أحمد بهذه المقولة وأفك القيد عنك. فيقول: آية أو حديث يا أمير المؤمنين؟ آية أو حديث. فيأمر الجلاد فيجلده ويقول: شد، قطع الله يدك. ثم يقول الناس الإمام أحمد: ويحك، أمير المؤمنين قائم في الشمس على رأسك ولا تجيبه. ضغط النفسي الرهيب الذي مر به الإمام أحمد، هذا يجلده وهذا يكلمه وهذا أمير المؤمنين واقف على رأسه في الشمس وهو صائم، يعني أمر مهول. حتى تمزق جلده وسال دمه، حتى لما ذهب يصلي الظهر صلى بثيابه وعليه، فقال الذي صلى: تصلي وعليك دماء في ثيابك؟ قال: صلى عمر رضي الله تعالى عنه والدم يثعب منه. المراد يا أخوة، مر الإمام أحمد بمحنة عظيمة جدا. يقول شاباص الذي جلد الإمام أحمد وهو من أحد الجلاد الذي جلده، ولا الجلد كثير، قال: جلدت أحمد 80 سوطا لو كانت على فيل لهدت. عجيف الذي يضرب الأعناق يقول: أحمد ادخلوني في اليوم الثالث على السلطان، فإذا الناس حضور ومن موضع في موضع، والرجال معهم السيوف والأنطاع موضوعة، والأمير يراودني وبرغوث يقول: اقتله ودمه علي، وابن أبي داود يقول: هو كافر مشرك يا أمير من غير وجه، والثاني يقول: اقتله يا أمير المؤمنين. يغرون الخليفة بقتله. عجيف يقول الإمام أحمد يقول: فنخسني بغمد السيف أو بأصل السيف. قال: ويحك، سوف تغالبهم كلهم. يقول الإمام أحمد: فلما رأيت عجيفا فرحت، تضرب عنقي واستريح من هذا العذاب الويل الذي مر به رحمه الله تعالى. ومع ذلك يأتي الخليفة الثالث يقول: لا تساكنني في أرض. إلى أين يذهب لا يساكنه في أرض؟ هو الخليفة. فصار يخرج من موضع إلى موضع، من موضع إلى موضع، ولما اجتمع عليه فقهاء بغداد يقول: لا نصبر على ما نحن فيه، نبي نخرج على الحاك. قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الدماء الدماء. فكان ينهاهم، وهو الذي ابتلي بالصوت، أغمي عليه مرات، يوضع عليه البساط ويطؤونه الجنود فيغمى عليه. كل هذا لماذا يصبر الإمام أحمد؟ يستطيع يقول: سخرجوا. صبر لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصبر، أمره أن يمتثل، ولكن لا يطع في معصية، يرى السمع والطاعة ولكن لا يعصي. وقد حسمت النصوص هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ستكون بعدي أثرة. انتبه لهذا الحديث العظيم، ستكون بعدي أثرة، يعني استئثار بالدنيا بمناصبها وعقاراتها وأموالها ودورها، وأمور تنكرونها يعني في الدين، منكرات ومعاصي وجرائم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا ظاهروا سبوا اشتموا اكتبوا في تويتر بمعرفات لا تعرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. بعض الناس إذا قيل هذا الحديث قال هذه بطاحية، هذه انهزامية، هذا تسليم لله وتسليم لرسوله، هذا انقياد لأمر محمد صلى الله عليه وسلم ولأمر الله قبل ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله. فالمسلم لا يتزعزع في عقيدته ولو تكلم من تكلم، ولا يضيع أصلا من أصول العقيدة السنة والجماعة لقول قائل. لما جاء سلمة بن يزيد كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا، انتبهوا أيها الفضلاء، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني الحاكم والسلطان والخليفة والملك يسأل الرعية أن تؤدي له الحقوق وهو يمنع الرعية حقوقها، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أضربوا على الأعمال، اكتبوا بيانات، تجمعوا عند الدوائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا التنظير أيها الأخوة سهل، لكن إذا وقع الصوت بان من يصبر على أمر الله وعلى أمر رسوله ومن لم يصبر. والحمد لله لا نبتلى بمثل هذا ولا بعشر ما ابتلى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نحن في نعمة وعافية نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، هذا من فضل الله علينا أيها الإخوة. فالواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ونشكره عليه وأن نبين ذلك للناس. كثير من الناس لا يعرف هذه الأحاديث ولا يعرف وجوب لزوم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع المجتمع رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان. حتى قال أبو العباس بن تيم رحمه الله تعالى ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل كالمفرق لجماعة المسلمين والداعي لبدع في الدين. فالأمر أيها الإخوة أيها الخطباء وأيها الدعاة وأيها الأئمة جزاكم الله خيرا ووفقكم وسددكم وأعانكم، المسؤولية علينا كبيرة جدا. اختطف بعض شبابنا صاروا وقودا للفتنة، ضيعوا هذا الأصل، فارقوا جماعة المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب أفكار وجماعات وفرق تريد إضعاف هذا البلد وتمزيق وحدته. يعني الذين جاءوا لقتال الدولة السعودية الأولى فدخلوا الحجاز وقتلوا من قتلوا في بسل عند الطائف، يذكر مسعود الندوي صاحب كتاب الإمام محمد عبد الوهاب مظلوم مصلح مظلوم مفترى عليه عن أحد المستشرقين كان حاضر الوقعة هذه مع إبراهيم علي باشا، وقتلوا عشرات من الناس حتى قال قائلهم من آتاني برأس وهابي فله $6، فجمع أمامه أكثر من 3000 رأس. لماذا؟ قاتلوهم لأجل توحيدهم الذي تحملونه أنتم الآن، ما عندهم دنيا مثل ما عندنا الآن، ومع ذلك شق الصحاري والقفار حربا على هذه الدولة وعلى هذه الدعوة. وش ينقمون منهم؟ ماذا ينقمون منهم؟ حتى أبادوا الدرعية لم تصلح للسكنة في ذلك الوقت، هدموا الدور وحرقوا النخيل وقتلوا من قتلوا وأخذوا عبد الله بن سعود وأدوه لإسطنبول وقتلوه بعد أن طافوا به وصلبوه. الأمر خطير جدا أيها الإخوة، مع أنهم ما عندهم دنيا، ما عندهم من التوحيد ودعوة التوحيد. أنتم عندكم الحين دعوة التوحيد وعندكم دنيا يحسدونكم الناس عليها، فالعداء لكم أشد من عداء لأولئك، والحرب عليكم أشد من حرب على أولئك. فلا بد أيها الإخوة من أن نعرف ونتبين ونتبصر، وأن وإن كان في نقص وإن كان في تقصير فيجب علينا أن نؤدي الواجب الذي علينا كلفنا به شرعا، وأن نؤدي ما أمرنا به شرعا. فهذه المسؤولية مسؤولية الجميع. النار علقت بالثياب، صرنا ندفع بالأيدي والصدر. صار الذي ينازعك الآن بعض الشباب خططفوا من هذه الجماعات، لأن هذه الدولة قامت على أصل التوحيد، أرادوا بقوة السنان أن يبيدوها ما استطاعوا، رجعت مرة ثانية ثم رجعت مرة ثالثة، قامت عند الدولة السعودية الثالثة. ما فيه طريقة إلا أنك تفرقهم، ولا يمكن تفرقهم باسم الدين. جيب لك الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية ومزقهم، هذا يهتمون بالتصوف والصفات الست، يجبون الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لا يدعون التوحيد ولا يقومون له رأسا، ومنظرهم له البيعة وقائدهم له البيعة، وتراهم أعداء للتوحيد، أعداء للتوحيد. أحمد بن حسين المدني من كبار جماعة التبليغ يقول يجب، انتبه لمقولته في الشهاب الثاقب كتابه موجود، يجب بغض الوهابية أكثر من بغض اليهود والنصارى والهندوك، هذا موجود في كتابه. ويقول محمد عبد الوهاب خبيث سفاك مجرم، وشيخ الجماعة يقول دعوة الوهابي هذا خوارج فجرة، سنهفوري في كتابه الثاقب أو الشهاب الثاقب، هذا الحسن المدني، ولكن السنهفوري الصارم المسلول أو نحو من ذلك موجود. المراد أيها الإخوة هؤلاء حرب على التوحيد وعدو التوحيد، لا يوافقونكم على عقيدتكم. وإن اغتر بعض الناس صار دروشة عنده تبعهم، هذا حرب على التوحيد وعلى دولة التوحيد. يقول متى نستطيع أن نفصل الحجاز عن هذه الوهابية التي منعتنا من إقامة الطقوس في الحجاز في المدينة وفي مكة؟ متى نتوجه إلى القبة الخضراء بدل عن الكعبة؟ والقبة الخضراء يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة الثانية نشأت وعاش رموزها في بلاد يعبد غير الله فيها، ما أنكروا الشرك، ثم يختطف بعض شبابنا ويغرر ببعض الدعاة حتى يتبعونهم، ثم يكونوا عداء لدعوة التوحيد وعداء لدولة التوحيد. هذا أمر واقع أيها الإخوة. وربما صحت الأجسام بالعلل والصراحة والشفافية كما يقال مطلوبة للعلاج، فالأمر لا بد من الاعتناء به، لا بد أن نعتبر أيها الإخوة. إذا لم نعتبر بما مضى نعتبر بالحاضر. انظروا الدول الذي ماذا حصل عليه، هل عاقل يريد أن يحكمها عمر بن عبد العزيز ولكن قد فجر بأخته وفجر بأمه بسبب الفتنة؟ لا والله. ولذلك هذا الباب حسم من قبل الشريعة، حتى قال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأغلظ. ثم بعد أن تقرأ في هذه النصوص وفي الآثار الواردة عن السلف الصالح في هذا الباب تجد مصداق كلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة صحيحا، إذ قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر من يدعي العلم، يقول محمد عبد الوهاب، لا يعرفون هذا الأصل، فكيف العمل به؟ هذا أمر واقع. فيجب علينا أيها الأخوة جميعا أن نقوم بالحقوق التي أمرنا بها شرعا، وأن نوضح ذلك للناس، ولا نقول الناس فهموا، لا، كثير من الناس ما فهم. حتى لو فهم الناس، تأصيل هذا الأصل وتقريره في نفوسهم من المهمات، وتقريره من المهمات أيها الأخوة. بعض الناس إذا خطبت خطبة جمعة ولقيت كلمة، قال: وين الحديث؟ وين جبتها منه؟ وهي كلها في كل هذه الأحاديث في الصحاح. لماذا حجب الناس وغيب عنهم ذلك؟ وحينما يقال هذا الكلام، والله لا يقال تزلفا لآل فلان ولا لآل فلان، يقال تبليغا لدين الله وبيان لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سار عليه علماء السنة في جميع قرونهم، سواء كان الحاكم عادلا أو فاجرا، سواء كان كريما أو لئيما، سواء كان ناصحا للأمة أو غاشا للأمة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي في الصحيح يقول: خير ولاتكم لا تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر ولاتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ثم أعطاك الضابط الشرعي في المعاملة مع ولي الأمر، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، الحاكم يأتي شيئا من معصية الله، ماذا تعمل؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لا تجعل المعصية سببا لأن تنزع الطاعة. أبو ذر يقول: أوصاني خليلي بأن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، حتى وإن كان عبدا حبشيا مقطع اليدين والرجلين ولا ورأسه كأنه زبيبة، يعني لا يصلح للحكم، ولكن تولى سدة الحكم، أسمع له وأطيع. لماذا؟ لأنه إذا أهين السلطان ولم يكن للأمة رأس في بلدها وفي مجتمعها انحل عقدها، لم يقم دين ولا دنيا. هذا أمر واضح جدا أيها الإخوة. لما سقطت الدولة السعودية الأولى، وقعت الفتن والقتل، وأعيدت القبور، وعبدت من دون الله، ودعي غير الله، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذا قال سهل التستري، سهل بن عبد الله التستري: الخشبات السود على باب السلطان خير من 70 قاضي يقضون في المسجد. لماذا؟ قال: ما ينفذ أحكام القضاة إلا السلطان. ولذلك تجد الناس مفطورين في السمع والطاعة لولي الأمر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، مفطورين في أنهم يليلون معه ويعاملونه بالحسنى إلا من شذ. وإذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والغلظة مع ولاة الأمر ليست من السنة في شيء، ليست من السنة في شيء. ولذلك تجد أنس بن مالك وابن عمر يجالسون الحجاج ويأكلون معه ويأمرون بالصبر عليه، وهو من هو؟ هو الحجاج بن يوسف، مبير هذه الأمة. قيل في ترجمة أنه قتل أكثر من 100,000، ومع ذلك لما جاء الزبير بن عدي كما في صحيح البخاري لأنس بن مالك ومعه جماعة يشكون ما لقوا من الحجاج بن يوسف، ماذا قالوا؟ ماذا قال أنس بن مالك؟ قال: اصبروا. الحجاج يصبر؟ قال: اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. فالمراد أيها الإخوة أن الأمر محسوم عند السلف الصالح، في هذا الباب في توقير السلطان وتعظيمه. الإمام أحمد يقول هل الذي ضربه وآذاه يا أمير المؤمنين، ويسميه بأمير المؤمنين، حتى استفاد أبو يعلى رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية جواز إطلاق أمير المؤمنين على الحاكم الفاجر، وانعقد الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر إن كان فاجرا ظالما، كما ذكر غير واحد من أهل العلم منه النووي رحمه الله تعالى. فالمراد أيها الإخوة أن تبيين هذا الأصل وتعزيز هذا وتغذية هذا الأصل وتقرير هذا الأصل للناس من المهمات، خاصة إذا وقع حوله إثارة وتشكيك ونبز وتضييع من بعض الناس، فهذا واجب علينا جميعا. وهذا من التعزيز ومن آثار بل أهل العلم رحمهم الله تعالى من فقههم، إذا وقع أمر وتكلم فيه المبتدعة وشككوا أهل السنة فيه ألفوا فيه في أي أمر على مر عصورهم يقررونه، وتجدون هذا الأصل على وجه الخصوص مذكورا في كل كتب العقائد على مر القرون، لأنه ما زال الخوارج وما زال المبتدعة يشككون في هذا الأصل، حتى المرجئة يشككون في هذا الأصل. ولذلك أبو قلابة رحمه الله تعالى قل كل الأهواء ردية تدعو إلى السيف، وكذلك قال البربهاري كل الأهواء تدعو في النهاية إلى السيف، تنتهي إلى السيف، الخروج على ولي الأمر. فالمراد أيها الإخوة أن نقرر هذا الأصل وأن نعزز هذا الأصل وأن نكون دعاة إلى الله مستسلمين لله، سواء قربت أو أبعدت، سواء أوذئت أو أكرمت. هذا لابد للمسلم أن يوطن نفسه على ذلك، وأن يكون النصيحة لورم على الطريق الشرع يبين ولي أمره حقوق، ومن أعظم حقوقه الدعاء له، تدعو له بالصلاح والمعافاة، وعلى ذلك عقيدة السنة والجماعة. والنقولات في ذلك لا أحصيها كثرة، وكذلك النصح لولي أمر، أمره بمعروف ونهي عن المنكر، ولكن بالطريق الشرعي ليس بالطريق البدعي. الطريق الشرعي محسوم ومبين وواضح جدا في هذا الباب، ومع ذلك وقع لبس حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم. النصيحة إن استطعت أن تنصح إليه أمامه فانصح، ولكن راعي المصالح والمفاسد، ولا الأصل أن تنصح بينك وبينه كما قرره أهل العلم من الإمام أحمد والثوري فمن دونهم من أهل العلم، حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والمشايخ في اللجنة الدائمة كلهم يقررون هذا الأصل ويوضحونه للناس، ومع ذلك تجد بعض الناس لا يريد أن يمتثل، وهذا دلالة على ضعف الإيمان، نسأل الله العافية. وأنا أعيد مرة أخرى أيها الإخوة، حينما يقرر هذا الكلام يقرر لأجل بيان السنة ولأجل بيان ما أوجب علينا في الشريعة لولي الأمر، ثم ما يتعلق بهذا البلد المبارك الذي نحن منه. بعض الناس أيها الأخوة إذا تكلم عن الوطن وما يتعلق به كأنك متكلم عن الأوثان، عجيب. الحنين إلى الأوطان ومحبة الأوطان هذا أمر فطري، كيف إذا انضم إلى الأمر هذا الفطري ما يتعلق بالأمر الديني؟ وهذا أمر يعني أمر محسوم، يعني مسألة محبة الوطن، حتى أنه ربط الإخراج من الوطن بالقتل، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قرن بين القتل وبين الإخراج من الوطن. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، ربط بين القتل والإخراج من الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عائشة لما انطلقت خديجة بالنبي إلى ورقة بن نوفل وأخبره بما مر عليه، قال هذا هو الناموس الذي جاء لموسى، نفس الناموس الذي جاء لموسى. يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني كنت فيها حيا، يقول ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه، يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني كنت فيها حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، تعجب النبي، يخرجوني من بلدي. علق السهيلي على هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس، وهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم دال على تحرك النفس وتحرقها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة المدينة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، جاءت الحمى على أبي بكر وعلى بلال، فكان إذا أخذت الحمى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى إليه من شراك نعله، وكان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أخذته الحمى رفع عقيرته وقال ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما ما مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. لما سمعت هذا الكلام عائشة ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره، يتوجعون على مكة أبو بكر وعمر، أبو بكر وبلال يتوجعون على مكة وعلى فراقهم لمكة. فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دعا صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، هذا في صحيح البخاري. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرج عن عبد الله بن عدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحزورة سوق بمكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله أو أحبها إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الحديث لا يختلف فيه أهل العلم في الحديث في صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع لراحلته، وإذا كان على دابة حركها، حنين إلى الوطن، يؤكد هذا الحنين للوطن كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فالمراد أن محبة البلد وتحرك القلب إليه هذا لا إشكال فيه حتى عند الحيوانات، فكيف إذا كان اجتمع هذا الأمر الفطري مع الأمر الشرعي حينما يقوم البلد بتوحيد الله، الحاكم يفخر بالإسلام ويفخر بالسنة ويتحفظ على المواثيق التي تخالف شريعة الله، هذا أمر ليس سهل أيها الإخوة. حينما تتحفظ على مسألة تتعلق إما بالمواريث ولا بالحدود ولا بمسألة الردة على مواثيق الهيئة المتحدة، يقوم مندوب المملكة ما وزير الخارجية ولا ولي أمر يتحفظ أمام الناس وعلى الملأ على أن هذا لا نقره، وأن الحاكم في ذاك هو شرع الله، وأن التحكيم إليه إلى الإسلام، هذا أمر ليس سهلا أيها الأخوة. يفخر المسلم بذلك حينما يوجه ولي أمر أمير منطقة أو شيء بإبادة الشرك أو بقطع شجرة، يفخر السني بذلك. ولذلك تجد علماءنا رحمهم الله يقررون هذا الأصل ويبينون ما نحن فيه من فضل، وسوف أقرأ عليكم بعض ما قال علماء السنة الذين لا نشك في إمامتهم وفي فضلهم في هذا الزمان. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ نعم صدق، أي دولة تقوم بالتوحيد؟ ما عندنا قبور تعبد أيها الإخوة، ولا مساجد بنيت على القبور، ولم يحمل المسلمون على الشرك والكفر فيها، والتقصير والنقص بسبب ذنوبنا وبسبب ضعفنا عدم قيامنا بما أمرنا به. ولاة الأمر لم ينزلوا من السماء ولم يخرجوا من الأرض، إنما هم أعمالنا مثلت في حكامنا، كما قال ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى، إنما أعمال الرعية مثلت في حكامهم، وكذلك نولي بعض الظالم بعض ما كانوا يكسبون، وكما تكون يولى عليكم. فالمراد أيها نحن في نعمة عظيمة، وكما قال الشيخ يجب أن نحافظ على هذه النعمة لا نخربها بأيدينا وبأيدي الناس. ويقول رحمه الله تعالى: هذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد وحصر بها من النعمة العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه، وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتواصي وبالتناصح بالحق. هكذا كان طريق المؤمنين، وهذا هو حكم الإسلام. ويقول رحمه الله تعالى: السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية. وقال رحمه الله: لا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية. وقال رحمه الله، والكلام ما زال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: من الواجب على الرعية، انتبه، من الواجب علي وعليك أيها المبارك، من الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعله من خير والثناء عليها بذلك. يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن، لا بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى المنابر، لكن بالنصيحة وبالمكاتبة والتنبيه على ما قد يخفى حتى تزول المشاكل وحتى يحل محلها الخير والصلاح. وأعظم ما يقدم لولي الأمر، من أعظم ما يقدم الدعاء لأن تدعو له بالصلاح والمعافاة. ولذلك الفضيل بن عياض كما في سنن اللكاي يقول: لو كان لي دعوة مستجابة. انتبه، ترى هذا كلام عظيم يمر علينا كثيرا، تأمل فيها أيها الأخ المبارك. يقول: لو كان لي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، لو دعوت الله أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم استجاب الله لك، لو دعوت أن تكون ملك هالدنيا استجاب الله لك، دعوة مستجابة لا ترد. ماذا يقول الفضيل بن عياض؟ قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إذا في صلاحي صلاح الرعية، إذا صلح السلطان وصلح الرعية بدعوتي كسبت أجور هذه الأمة. هذا من فقه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في اليوم، فأن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن. الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته واقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع عماية تامة ولا كأن الحكومة عندها شيء من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: نحن فتشنا العالم اليوم فلم نجد دولة تطبق الإسلام ومتمسكة به وتدعو إليه إلا هذه البلاد، المملكة العربية السعودية هي التي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية. وصدق رحمه، انظر في الواقع الحال، انظر من يخدم الإسلام ومن يخدم المسلمين ومن يقوم على قضاياهم ومن يدفع الأموال. هذه البلاد سباقة لكل خير بغير منة ولا أذى، تحلم على أعدائها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه بهذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعين ولاة الأمر وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على فعل الخيرات وعلى إزالة المنكرات، ونسأل سبحانه وتعالى يسددهم. هذا حقهم علينا، هذا هو حقهم علينا الذي أمرنا به شرعا. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: بلادنا والحمد لله تختلف عن البلاد الأخرى بما حباها الله من الخير من الدعوة للتوحيد، هذا من أعظم ما يكون، إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية تحكم الشريعة من عهد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا. وقال سماحة الشيخ صالح الحيدان شفاه الله: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، والحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض، ولذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم. وحكام هذه البلاد لا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين، لا يشك أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم، لا يشك في أحد في ذلك إلا من كان ذا هوى لا إنصاف عنده أو كان جاهلا لا يدري عن أحوال الناس. أيها الإخوة، هذا كلام علمائنا عظماء الإسلام في هذا الوقت، علماء السنة في هذا الوقت. إذا نقل هذا الكلام للعامة كم من النفوس سوف تهدأ، كم من النفوس سوف يعلمون فضل الله عليهم. هذا من فضل الله علينا أيها الإخوة، حينما نحدث بهذا الكلام والله لا نرجو دينارا ولا درهما، نريد أن نحافظ على هذه النعمة التي نحن فيها وأن نقوم بأمر الله الذي أمرنا به. والنصيحة لا بد أن تبذل على الوجه الشرعي، ولا بد أيها الإخوة أن نقوم بما حملنا من أمانة، هذا هو الواجب علينا، وهذا هو قدرنا. أن كنا أئمة مساجد أو خطبة أو دعاة، هذا هو الواجب علينا في هذه النقطة وفي هذا الأصل العظيم. وأنتم أيها الإخوة كما قلت في بداية الكلام، أنتم النخبة وأنتم الذين توجهون الناس وتبصرونهم، حملتم هذه الأمانة العظيمة، وأبشروا أنتم على خير، وأبشروا أن الله اختاركم إلى خير. فسألوا ربكم الإعانة والتوفيق وإصابة الحق، سألوا ربكم سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على القيام بما أمرنا به. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعصمني وإياكم من كل شر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع المسلمين، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم لشرعه محكمين ولسنة نبيه متبعين، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلنا ممن سمع وأطاع على السنة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم ويشفي مرضانا ومرضاكم إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأخيرا أيها الإخوة، في ختام هذه الدورة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، بداية من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، وبمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري ومساعده الدكتور عبد الله الجويبري، وأيضا باهتمام ومتابعة مستمرة من إدارة الدعوة بالفرع وكذلك مدير إدارة المساجد في هذه المحافظة الشيخ منصور بن عبد الله المالحي. نشكركم جميعا أيها الإخوة، والشكر موصول إلى القائمين في هذه القاعة وهذا المكتب، المكتب التعاوني في شرق جدة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشيخ علي بن مقبول العمري، وكذلك مدير المكتب الشيخ عبد الرحمن الزهراني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع.